الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 33 بعد 900 من صحيح البخاري، وهو 33 من كتاب التفسير منه. قال: باب ثاني اثنين ثم في الغار إذا قل لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معنا ناصرنا، السكينة فعيلة من السكون. الإجماع قائم على أن هذه الآية نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر، والسنة قاضية بذلك. ويأتي الآن بعض الرافضة ويشكك في هذه الحادثة. هذا أمر معلوم عند أغلب المسلمين، عند علمائهم وجهالهم، عند رجالهم ونسائهم، إلا من ليس له عناية بهذا الباب قط، يعني بغض شديد لأبي بكر وعمر، كفروهم، لعنوهم، سبوهم، وفي آخر المطاف ينكرون بعض الأحداث التي كانوا فيها، التي ربما أثبتها أسلافهم من الرافضة والشيعة. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني أبو بكر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرأيت آثار المشركين، قلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه ورآنا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذ يقول لصاحبه، صاحبه أبو بكر، وفي هذا فضيلة معية الله للعبد. إذا كان الله معك معية نصر وحافظ وتأييد، فابشر بالخير. والله أحيانا نقول: الله معنا، ما دامت الله معنا ما يضرنا شيء، ونحن ما عندنا جزم. صحيح نرجو أن يكون معنا، لكن ما عندنا جزم. لذلك علينا أن نعمل الصالحات حتى تتحقق لنا المعية الخاصة. وقال الله: إني معكم، متى؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. يعني هناك قيود شديدة يجب أن يسلكها العبد حتى يكون الله عز وجل معه، معية علم وإحاطة ونصر. أما كونه مع جميع مخلوقاته معية علم وإحاطة، فهذا واقع على الجميع. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. الإيمان بمعية الله الخاصة تزيد في طمأنينة العبد وفي راحته، وتجعله مستبشرا مستنصرا سائلا ربه العون. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة سفيان. من يعرف أخوته عندك يا معاذ السني؟ أخوة سفيان ابن عيينة، من عندك يا أخ مطهر؟ آدم وعمران وثالث أظنه محمد، إبراهيم ومحمد، آدم وعمران وإبراهيم ومحمد، جزاك الله خير. أنا كنت أظنهم ثلاثة، إذا كانوا أربعة طيب. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، عن ابن أبي مليكة عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير عبد الله: قلت أبوه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وجده أبو بكر وجدته صفية. فقلت لسفيان إسناده، فقال حدثنا فشغله إنسان ولم يقل ابن جري. يعني فضيلة لابن الزبير عظيمة من جميع جهاته، يدور بين الفضائل. قال رحمه الله: وسند متصل، حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن أبي مليكة، وكان بينهما شيئا. فغدوت على ابن عباس فقلت: أتريد أن تقاتل ابن الزبير فتحل ما حرم الله؟ قال: معاذ الله، إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين، وإني والله لا أحله أبدا. ولذلك سكن ابن عباس في الطائف خوفا أن يقع منه شيء في الحرم. قال الناس: بايع عن ابن الزبير. فقلت: أين بهذا الأمر عنه؟ أما أبوه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزبير، وأما جده فصاحب الغار يريد أبا بكر، وأما أمه فذات النطاق يريد أسماء، وأما خالته فأم المؤمنين يريد عائشة، وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجة، وأما عمة النبي صلى الله عليه وسلم فجدته يريد صفية. ثم عفيف في الإسلام، قارئ للقرآن: والله إن وصلوني من قريب، وإن ربوني أكفاء كرام، فآثر علي التويتات والأسامات والحميدات، يريد أبطانا من بني أسد، بني تويت وبني أسامة وبني أسد، أن ابن أبي العاص برز يمشي القدمية يعني عبد الملك بن مروان، وإنه لوى ذنبه يعني ابن الزبير. هذه أمور مضت بينهم، دع الصحابة فيما جرى بينهم، فكلهم في الحشر مغفور لهم. قال الحافظ: أي بسبب البيعة، وذلك أن ابن الزبير حين مات معاوية امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية، وأصر على ذلك حتى أغرى يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة بالمدينة، فكانت وقعة الحرة، ثم توجه الجيش إلى مكة، فمات أميرهم مسلم بن عقبة، وقام بأمر الجيش الشامي حصيب بن نمير، فحصر ابن الزبير بمكة ورموا الكعبة بالمنجنيق حتى احترقت، ففاجأهم الخبر بموت يزيد بن معاوية، فرجعوا إلى الشام، وقام ابن الزبير في بناء الكعبة، ثم دعا إلى نفسه فبويع بالخلافة، وأطاع أهل الحجاز ومصر والعراق وخراسان وكثير من أهل الشام، ثم غلب مروان على الشام وقتل الضحاك بن قيس الأمير من قبل ابن الزبير بمرج راهط، ومضى مروان إلى مصر وغلب عليها، وذلك كله في سنة 64، وكمل بناء الكعبة في سنة 5، ثم مات مروان في سنة 65، وقام عبد الملك ابنه مقامه، وغلب المختار بن أبي عبيد على الكوفة، ففر منه من كان من قبل ابن الزبير، وكان محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بن الحنفية وعبد الله بن عباس مقيمين بمكة من قتل الحسين، فدعاهم ابن الزبير إلى البيعة له فامتنع، وقال: لا نبايع حتى يجتمع الناس على خليفة، وتبعهما جماعة على ذلك، فشدد عليهم ابن الزبير وحصرهم، فبلغ المختار فجهز إليهم جيشا فأخرجوهما واستأذنوهما في قتال ابن الزبير فامتنعا، وخرج إلى الطائف فقام بها حتى مات ابن عباس سنة 68، ورحل ابن الحنفية بعده إلى جهة رضوى جبل بينبع فقام هناك، ثم أراد دخول الشام فتوجه إلى نحو أيلة، فمات في آخر سنة 3 أو أول سنة 74، والرافضة يعتقدون أنه برضوى عنده عسل وماء داخل سرداب، فصبط إيمان وبر، وصبط غيبته كربلاء، وصبط لا يراه العين، برضى عنده عسل وماء. هذا كثير عزه الذي كثير من الناس يظن على هدى، لم يوفق في حبه حب امرأة لم يصل إليها وعشقها وجعل يتغزل بها وكان متشيعا غاليا. وعند الواقدي أنه مات في المدينة سنة 81، وزعمت الكيسانية أنه حي لم يمت وأنه المهدي وأنه لا يموت حتى يملك الأرض، في خرافات لهم كثيرة ليس هذا موضعها. وإنما لخصت ما ذكرته من طبقات ابن سعد وتاريخ الطبري وغيره لبيان المراد بقول ابن أبي مليكة حين وقع بينه وبين ابن الزبير قدر الله ما شاء فعل، وإلا كان الأمر لابن الزبير، إلا أنه وقع أمر جعل بعد ذلك عبد الملك بن مروان يتمكن. وقوله لوى ذنبه يعني ابن الزبير، لوى بتشديد الواو وتخفيفها إثناه، وكنا بذلك عن تأخره وتخلف عن معالي الأمور، وقيل كنا به عن الجبن وإثار الدعاء كما تفعل السباع إذا أرادت النوم. والأول أولى، وفي مثله قال الشاعر: مشى ابن الزبير القهقرة وتقدمت أمية حتى أحرزوا القصبات. وقال الداود: المعنى أنه وقف فلم يتقدم ولم يتأخر ولا وضع الأشياء مواضعها، فأدنى الناصح وأقصى الكاشح. وقال ابن التين: معنى لو ذنبه لم يتم له ما أراده. وفي رواية أبي مخنف المذكورة: وإن ابن الزبير يمشي القهقرة، وهو المناسب لقوله في عبد الملك يمشي القدمية، وكان الأمر كما قال ابن عباس، فإن عبد الملك لم يزل في تقدم من أمره إلى أن استنقذ العراق من الزبير، وقتل أخاه مصعبا، ثم جهز العساكر إلى ابن الزبير مكة، فكان من الأمر ما كان، ولم يزل أمر ابن الزبير في تأخر إلى أن قتل رحمه الله. أحداث دامية منذ قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، أحداث دامية كثيرة، يعني حين يقرأ الإنسان التاريخ يتألم. وشأنهم كان واحد جميعا، يجلسون سويا ويمشون سويا. ثم سبحان الله، مصعب بن الزبير قتل المختار بن أبي عبيد، وعبد الملك بن مروان قتل مصعب بن الزبير، والحجاج قتل ابن الزبير. ما بقي مع بني أمية إلا الشام، وصارت البلاد الإسلامية في قبضة عبد الله بن الزبير، ثم استنقذوها منه حتى صلب رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب. قال مجاهد: يتألفهم بالعطية. تألف القلوب لا بد منه، والله لا يستقيم شأن إمام لا يتألف رعيته، ولا شأن شيخ لا يتألف طلابه، بل ولا شأن أب لا يتألف أبنائه، لا سيما في بعض الأزمنة. أحيانا يكون عند الإنسان دين، سواء جفاه السلطان وأقصاه أم قربه وأدناه، هو على طاعة، في طاعة الله. وهكذا بعض الطالب قد يكون عنده معرفة بحق شيخه، سواء أحسن إليه أو أغلظ عليه. وهكذا بعض الأبناء مع آبائهم، سواء أكرمهم أو ضربهم، يمنعهم دينهم أن يقع منهم القصور. لكن الكثير من الناس يحتاجون إلى تألف، هذا يتألف بعطية، وهذا يتألف بكلمة، وهذا يتألف بابتسامة، وهذا يتألف باستشارة. لابد أن الإنسان يعود نفسه أن يكون متألفا للناس، فإن القلوب تتنافر، وإذا تنافرت تهاجرت، وإذا تهاجرت تقاطعت، وإذا تقاطعت تدابرت، وإذا تدابرت تسلط عليهم الشيطان. لربما إن تمكنوا من المجالدة بالسيوف تجالدوا بالسيوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قالوا: نكون كما كنا يا رسول الله. قال: لا، بل تتنافسون. ثم تتحاسدون، ثم تتقاطعون، ثم تتدابرون، ثم تعمدون إلى رقاب المهاجرين فتجعلوا بعضها على بعض، فإياك أن تكون من الصنف الذي لا يتألف غيره. تألف زوجتك، إذا تألفتها تعيش معها، تعيش معها وإن كانت شديدة وإن كانت متعبة، بالتألف تعيش معها، ويأتيك منها الأولاد والذرية الطيبة، وهكذا. رعيتك أيها الإمام، أيها الأمير، إذا تألفتهم سلمت من ثورتهم، سلمت من خروجهم، سلمت من بغيهم، سلمت من مخالفتهم. وهكذا أيها الشيخ، تألف طلابك حتى يحبوا العلم، استفيدوا منك. إذا سمع منك نصيحة استشرف لها وفرح بها. أما إذا كان بينك وبين طلابك النفرة، يسمع النصيحة ويعرض ويسيء الظن. فالتألف من أبواب الدين، حتى أن بعضهم عمد إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم قد انقطع، وهذا مذهب غير صحيح. فالمؤلفة قلوبهم في باب الزكاة قسمان: كافر ومسلم. والمؤلف من المسلمين قسمان: حديث عهد بإسلام لتثبيت إسلامه، ورجل له أتباع كثير لتثبيت أتباعه. والمؤلف من الكفار رجل يرجى أن يدخل في الإسلام، ورجل شديد على أهل الإسلام فيتألف حتى يكف شره. فباب التألف قد يكون حتى مع الأعداء، ليس فقط مع الأصدقاء، قد تتألف عدوك وأنت تتربص به وهو يتربص بك، لكن إذا واجهته ضرك. فإيش ضرك إذا تألفته بكلمة أو برسالة أو بعطية أو بهدية؟ تكفى شره بإذن الله عز وجل. كان مرة ولدي محمد الله يرحمه يرفع درجته، قال لبعضهم: أنا أستطيع أخلي أبي ما يضربني. قالوا: كيف تفعل؟ قال: أول ما يأتي لضربي أبتسم فيتركني. فالله يهديهم أخبروني بهذه الحيلة، وفي يوم من الأيام وفعلا كان أول ما يبتسم لي أتركه، وذاك اليوم يبتسم وأنا شددت على نفسي وأغضبتها بحيث ألا أرجع عما قد عزمت عليه، لكن الله المستعان. فالشاهد أن التألف شأن طيب، إذا رأيت مغضبا لا تشد عليه، اهدأ وقل له: يا أخي الذي تريد وإيش يرضيك، نحن أخوة شأننا واحد. وإذا هدأ وذهب غضب، وعند ذلك تستطيع أن تحاججه وتطالب بالإنصاف إن كان عليك خطأ. حتى الدابة إذا لم تتألفها تشرد عليك، والله لو معك حمار ما تتألفه ربما شرد عليك في الشعاب والأودية تذهب تبحث عنه، والثور إذا لم تتألفه يأخذ المحراث ويقفز. الدواب هي دواب تحتاج إلى تألف، وإذا شعرت منك بالحنان الثور تضع يدك عليه، سبحان الله كأنه طفل يهدأ ويرتاح وربما التفت إليك، والبعير ربما يدمع كما شكى على النبي صلى الله عليه وسلم. فالتألف بابه واسع يا أخوة، عود نفسك مراعاة المشاعر، عود نفسك السعي في تأليف الناس على محبتك، على القرب منك، على الراحة معك. والمؤلفات والتي تؤلف القلوب كثيرة، كل واحد لو ما يؤلف قلبه، هذا ألفه بحبة مليم، الطفل الصغير ألفه بحبة مليم، والكبير بكذا، حتى ولو بشفاعة بالزواجة، وصلت إلى الجوبة وبعدين سبحان الله أغلب الشباب يرتاحون معي أنا والله أشفع لهم لله، لكن أيضا يرتاحون لتدخل معهم يحس أنك يعني من هو إليه. المهم ولد أخينا أكرم الغيثي لقيته، ومع أني الآن سأل أسماء من أنت؟ قال أنا أنس بن أكرم. قلت زوجك أبوك؟ قال لا. قلت هيا أدخله إلى أبيه. قلت يا أكرم لي إليك طلب. قال ما هو؟ قال قلت تزوج هذا الولد. قال ابشر، قلنا لك لما رمضان لا تتأخر بعدها. قال ابشر إن شاء الله إلى رمضان. والله خرجنا والولد يمسك رأسي ويقبلني في رأسي، يعني ارتاح شرعوا. فعلا هذه المرة ذهبت زرتهم قلت يا أكرم رمضان قريب. قال لا إن شاء الله قد خطبنا له. فالشاهد نتألم بعضنا بعض، وبعضه تتألف بالثناء إثنى عليه تكسبه. النبي صلى الله عليه وسلم خبأ لمخرمة شيئا، فوصل مخرمة يرفع صوته فقال، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خبأت لك هذا خبأت لك هذا. فضحك مخرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي مخرمة. قال السند المتصل حدثنا محمد بن كثير. من يقول من هو عندك يا وضاح؟ العبدي. هناك سبعة محمد بن كثير وكلهم ضعيف إلا هذا العبدي فهو ثقة، وكان قد نسينا حديثا. قال السند المتصل حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة قال دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما فقال ألا تعجبون لابن الزبير قام في أمري هذا؟ فقلت لا أحاسبن نفسي له، ما حسبتها لأبي بكر ولا لعمر، ولهما كان أولى بكل خير منه. وقلت ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وابن الزبير وابن أبي بكر وابن أخي خديجة وابن أخت عائشة، فإذا هو يتعلى عني ولا يريد ذلك. فقلت ما كنت أظن أني أعرض هذا من نفسي فيدعه، وما أراه يريد خيرا، وإن كان لابد أن يربني بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم. يعني كأنه يشكو جفاء منه، حتى أنه مرة من المرات قام ابن الزبير رضي الله عنه على المنبر فقال إن أناسا أعمى الله بصائرهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، يعرض بابن عباس. فكأن ابن عباس قال له، عتب عليه هذه الكلمة، فقال ابدأ بنفسك والله لا أرجمنك بالحجارة. ومع ذلك كلهم صحابة أخيار وإما أبرار، نجزم لهم بالجنة من غير إنكار. الصحابة رضي الله عليهم جميعا في الجنة. قال أبو السند المتصل حدثنا أباب والمؤلف قلوبهما في الرقاب قال مجاهد يتألفهم بالعطية قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن أبي سفيان الثوري عن أبيه سعيد بن مسروق ثقة والد علي بن المديني، ما حاله؟ ضعيف ضعفه ولده. عن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمته بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمه بين أربعة، فقال أتألفهم؟ فقال رجل ما عدلت. فقال يخرج من ضأضي هذا قوم يمرقون من الدين. الخويصرة التميمي حرقوص المنافق عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم يتألفهم على الإسلام، وهذا المجرم يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في عدالته، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني أنا أمين من في السماء؟ إلى هنا بارك الله فيكم.